بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله كثيرة، ليست محصورة في 99، ولكن 99 هذه من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي أنه علمها ودعا الله. من أحصاها يعني علمها، علم عددها وأحصاها ودعا الله بها وعبده بها، هذا معنى إحصائها. دخل الجنة هذا وعد من الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده، فهذا يدل على العناية بمعرفة أسماء الله وصفاته من أجل أن يدعوه بها، ومن أجل أن يحصل على الأجر والثواب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأسماء الله كثيرة، منها ما بينه لنا، ومنها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بعلمها لم يعلمها، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. الله جل وعلا هو الرب العظيم الذي لا يحصى الثناء عليه ولا تحصى أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج عن بعض الرواة.
ذكروا هذه الأسماء 99 في آخر الحديث، ولكن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الصحابة وبعض العلماء المجتهدين، فهو مدرج، هذا يسمى بالمدرج، والمدرج ما كان في آخر الحديث وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الراوي. نعم.
والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
من صنع إليه معروف، من صنع إليه معروف فقال لصاحبه: جزاك الله خيرا، دعا له بالخير، جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، يعني أن هذا شيء عظيم. هذا يكفي في دعاء لمن فعل الخير. نعم.
صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه.
النذر هو أن يلتزم الإنسان بعبادة لا تلزمه بأصل الشرع، وإنما هو يلزم بها نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، في رواية: فلا تنذروا، الإنسان يعمل الطاعات بدون أن يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه، يفعل الطاعات بدون إلزام لنفسه، هذا هو السبيل الصحيح. ولكن إذا نذر الإنسان يجب عليه الوفاء، نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة يجب عليه الوفاء بنذره. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والله يريد التخفيف على عباده، ولا يريد منهم أن يلزموا أنفسهم بشيء من الطاعات قد يعجزون عنه أو يشق عليهم، يريد لهم التيسير والتخفيف سبحانه وتعالى. فالإنسان يتجنب النذر، واللي ما يعمل الطاعات إلا بالنذر هذا بخيل، هذا بخيل، النذر يستخرج به من البخيل. فالمسلم لا يبخل بطاعة الله ما استطاع، ولا حاجة إلى أنه ينذر، ولكن إذا نذر قد ألزم نفسه فيجب عليه الوفاء بالنذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه.
إذا نذر الإنسان نذرا ولم يفعله فإنه يكفره كفارة يمين، كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق، هذه كفارة اليمين، هي كفارة النذر أيضا. فإذا نذرت نذرا ولم يتيسر لك الوفاء به، أو أنت ما رغبت الوفاء به، فإنك تكفر كفارة يمين التي ذكرها الله في سورة المائدة. نعم.
ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين.
ومن نذر نذرا بأن قال لله علي نذر ولم يسمي، ما قال نفعل كذا، ما سماه، فماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا من التخفيف، تخفيف الله على عباده. نعم.
ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين.
وكذلك إذا نذر معصية، نذر معصية، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولكن يكفر كفارة يمين، لا يفعل المعصية ولكن يكفر كفارة يمين، لأن النذر بمثابة اليمين. نعم.
ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.
كذلك إذا نذر نذرا لا يطيقه فإنه يكفر كفارة يمين وينحل نذره ويسلم منه. نعم.
وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
إسناده صحيح يعني أنه ثابت، ولكن الحفاظ من العلماء، حفاظ الحديث، رجحوا وقف هذه الكلمة على الصحابي، الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما كان من كلام التابعي ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والراجح أن هذا موقوف على الصحابي، يعني من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كأن نذر ألا يكلم فلانا، حجر المسلم لا يجوز، هذا معصية، فيكلمه ويكفر كفارة يمين ينحل نذره والحمد لله. نعم.
ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية.
لا وفاء لنذر في معصية، لا وفاء هذا نفي، يعني لا يجب على المسلم أو لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يفي بالنذر الذي في معصية. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لكن يكفر كفارة يمين. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
إذا نذر نذرا لا يطيقه فلا يفي به، وليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الذي لا يطيقه لا يلزمه. هذه نذرت أن تحج إلى بيت الله ماشية من بلدها ولا تطيق هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: التمشي ولتركب، والحمد لله وليس عليها شيء. نعم.
ولأحمد والأربعة فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
نعم.
ولأحمد والأربعة فقال،
يعني في رواية الحديث هذا رواه أحمد بلفظ آخر. نعم.
ولأحمد والأربعة فقال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا،
يعني لا يريد منكم أن تشقوا أنفسكم أو تشقوا عليها، لا يريد منكم هذا، رحمة بكم ورأفة بكم، ولا يؤاخذكم إذا لم تفعلوا ما نذرتم مما يشق عليكم. نعم.
مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
مرها
فلتختمر،
فلتختمر، تختمر يعني تغطي وجهها. نعم.
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.
كفارة اليمين، يعني كفارة النذر كفارة اليمين. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال: اقضه عنها. متفق عليه.
سعد بن عبادة رضي الله عنه من كبار الصحابة، من أهل المدينة، من الأنصار، من كبار الأنصار، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، هؤلاء من كبار الأنصار. نعم. فسعد بن عبادة نذرت أمه نذرا وماتت قبل أن توفيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله نيابة عنها، وهذا من البر، من البر بالوالد، أن تتصدق عنه، أن توفي ما عليه من الديون وتوفي ما عليه من الحقوق، هذا من البر به، وهذا ينفعه بإذن الله ويبرئ ذمته. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.
نعم. نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نذر رجل من الصحابة أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع بين مكة والمدينة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: هل كان فيها، نعم،
هل كان فيها وثن يعبد؟
هل كان فيها وثن؟ الوثن ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أما الصنم فهو لما كان على صورة، على صورة إنسان أو حيوان، هذا الصنم ما كان على صورة. وأما ما لم يكن على صورة كالمكان فهذا يسمى وثنا إذا كان يعبد من دون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من السائل: وش السبب يوم ينذر ببوانة خاصة؟ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قالوا: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فإذا نذر أن يعبد الله في مكان ليس فيه محذور فإنه يجب الوفاء بنذره عليه في ذلك المكان الذي خصصه. نعم.
فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال:
وفيه أن المفتي يسأل السائل ويستفصل منه قبل أن يجيبه. نعم.
قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا.
والعيد هو الاجتماع، العيد هو الاجتماع الذي يتكرر، يسمى عيد لأنه يعود كل فترة فسمي عيدا. والجاهلية لها أعياد تفعلها، وحرام على المسلمين أن يحيوها أو أن يبعثوها أو أن يعملوا بها. نعم.
فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم.
لا وفاء لنذر في معصية الله، نذر أن يعصي الله، أن يقطع رحمه، أن يفعل معصية، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن عليه كفارة يمين. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه
الحديث.
أحسن الله إليك. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا.
يعني اجتماع، العيد الاجتماع. نعم.
فقال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم.
ولا في قطيعة رحم، لو نذر أن يهجر أخاه المسلم أو قريبه ولا يكلمه ولا يزوره أو لا يعينه في شيء، هذه معصية، قطيعة، هذه قطيعة لا يجوز الوفاء بها. فإذا نذرها لا يفعلها، ولكن يكفر كفارة يمين. نعم.
ولا فيما لا يملك ابن آدم.
ولا فيما لا يملك ابن آدم، إذا كان ما عنده استطاعة للوفاء بهذا النذر فلا شيء عليه، لكن يكفر كفارة يمين وينحل. نعم.
رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.
نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
هذا الصحابي نذر إن فتح الله مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيت المقدس، صلي في المسجد الأقصى، وكان في ذلك الوقت بعيد ويحتاج إلى سفر ومؤونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلها هنا، يعني في مكة في المسجد الحرام. فمن نذر أن يعبد الله في مكان فله أن يعبده في مكان آخر، لكنه أفضل من المكان المنذور. نذر أن يصلي في بيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلها هنا، يعني في المسجد الحرام، لأنه أفضل. فإذا نذر أن يصلي في مكان فاضل وهناك مكان أفضل منه قريب، يفعل النذر في القريب. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي.
أما العكس فلا يجوز، إذا نذر أن يعبد الله في المسجد الحرام فلا يجوز له أن يوفي النذر في المسجد الأقصى أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن ينفذه في المسجد الحرام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجد هذا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
لا يجوز السفر إلى مكان لأجل العبادة فيه، لا يجوز السفر إلى مكان من أجل العبادة فيه إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذه يتعين على الإنسان إذا نذر أن يعبد الله في أحدها أن يسافر إليه، إلا إذا لم يستطع فإنه يكفر كفارة يمين. نعم.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. متفق عليه، وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة.
نعم، عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل الإسلام أن
أعتكف ليلة في المسجد الحرام.
والاعتكاف هو البقاء في المسجد طاعة لله عز وجل، بقاء في المسجد مدة قصيرة أو طويلة، أي سمع اعتكاف. أنتم عاكفون في المساجد، فلا اعتكاف إلا في مسجد، ولا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، لا يعتكف في مكان أو مسجد مهجور، إنما صلي في مسجد يصلى فيه. نعم.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت،
نذر أن يصلي أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فهذا فيه دليل على أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام، لأن الليل ما فيه صيام، فالاعتكاف يجوز من الصائم ويجوز من المفطر، وهو البقاء في المسجد طاعة لله عز وجل لأجل العبادة. نعم.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. متفق عليه، وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة.
نعم. إذا نذر في الجاهلية نذر طاعة فإنه يفعله إذا أسلم، لأنه ألزم نفسه به وهو طاعة لله، فيلزمه الوفاء به ولو كان يوم ينذر ليس بمسلم. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.